إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى ترك البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا، أعني شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة الحنبلي منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة، وكنا وقفنا في الدرس الماضي على باب صلاة التطوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذو أنواع، فصلاة التطوع أي الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة. والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا، فيشمل حتى الواجب. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر أليم، مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة. ويطلق على المعنى الاصطلاحي، المعنى الخاص باصطلاح الفقهاء، فيراد به كل طاعة ليست بواجبة. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده إن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامة. فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. فالوضوء واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، وهكذا. وصلاة التطوع أنواع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع له الجماعة، ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما هو ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما ليس بمؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب، وكلها يطلق عليها صلاة التطوع. وآكد ما يتطوع به من العبادات البدنية سيذكره المصنف بعد قليل. قال: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. كما ذكرنا، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. قال الشيخ الإسلام: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. قال: فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك ما جاء في الحديث وأوقات النهي أي الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتطوع لغة فعل الطاعة، وتطوع تفعل من طاعة يطوع إذا انقاد، وتطوع بالشيء تبرع به. وشرعا طاعة غير واجبة، وطاعة غير واجبة، هذا المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء يراد بالتطوع كل طاعة ليست بواجبة. يقول المصنف: وأفضل ما يتطوع به الجهاد، يعني أفضل ما يتطوع به من العبادات يقول الجهاد. والجهاد كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه له معنى عام، يقصد به كل علم نافع وعمل صالح ينصر به الإسلام وأهل الإسلام، ويراد به معنى خاص وهو المعنى الذي في اصطلاح الفقهاء وهو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته وإبائه، لا أن لكلمة الله تعالى. فهو هنا يقول أفضل ما يتطوع به الجهاد لقول الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله، والتي سيأتي تفصيلها إن شاء الله وبيانها في كتاب الجهاد. قال أحمد لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. وقال شيخ الإسلام بن تيمية متأخرون من أصحابنا أطلقوا القول بأن أفضل ما تطوع به الجهاد، وذلك لمن أراد أن يفعله تطوعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه، بحيث أن الفرض قد سقط عنه، فإذا بشره وقد سقط الفرض عنه فهل يقع فرضا أو نفلا؟ يقول على وجهين، وصحح أنه يقع فرضا، وذكر تفضيل أحمد للجهاد والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم، ثم قال والتحقيق أنه لا بد لكل من الآخرين، وقد وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. نعم، يعني مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن قد يكون كل واحد أفضل في حال دون حال. فالمصنف قال أكد ما يتطوع به العبادات البدنية الجهاد، ولذلك قيل الجهاد وقيل العلم. والصحيح أنه كما ذكر الشيخ الإسلام يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد يقال لشخص الأفضل في حقك الجهاد ولآخر الأفضل في حقك العلم، وهذا باختلاف حال الفاعل باعتبار الزمن. فإذا كان في إذا كنا في زمن مثلا تفشى فيه الجهل والبدع وكثر من يفتي بلا علم، فالعلم أفضل من الجهاد. وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد بلاد الإسلام، فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم، لأن جميع العبادات متوقفة على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فأي عمل يراد به التقرب إلى الله عز وجل لابد يكون مسبوقا بعلم، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يجاهد، كيف يعبد الله، كل ذلك لا سبيل إلى تحقيق المعنى الشرعي الصحيح إلا بأن يسبق بالعلم الذي يبين صفة هذه العبادة وشروط هذه العبادة وأركان هذه العبادة والموانع التي تمنع من صحة هذه العبادة. فهذه متوقفة على العلم. قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية؟ قال ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل. وهذا صحيح، لأن مبنى الشرع كله على العلم كما ذكرت، حتى الجهاد مبنى على العلم. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة لتتعلم حتى إذا رجع قومهم أخبروهم بما عندهم من الشرع، ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد عن الإخلاص النية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: شرط النية شديد لكنه حبب إلي، يقول الإمام أحمد فجمعته. نعم، كل عبادة لا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، وهذا يقتضي أفضلية للعلم، لا سيما العلم الواجب المتعين على الإنسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم النفقة فيه، يعني في الجهاد، وفضل الجهاد، ثم قال النفقة فيه للأدلة الكثيرة الواردة في فضل الجهاد وفضل النفقة فيه، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك الحديث، ومن الحديث: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت ب700 ضعف إلى أضعاف كثير، وغير ذلك. فالنفقة ونحوها فيه أفضل من النفقة في غيره من أعمال البر، وكذا غير النفقة كخلف الغازي في أهله وغير ذلك. ثم قال المصنف: ثم تعلم العلم وتعليمه، مثل ما ذكرنا فيما يتعلق بفضل العلم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل، لأن العلم يصحب القول ويصحب العمل. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي الحديث: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، غير ذلك. وقال أحمد كما تقدم معنا: فطلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. يقول المصنف: ثم تعلم العلم وتعليمه. نعم، تعليم العلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود من أجل العمل، من أجل العمل. ثم تأتي مرتبة بعد ذلك، وهي تعليم هذا العلم، تعليم الناس العلم. إذا علم علما علمه الناس، وذلك المصنف من حديث وفقه وتفسير وسائر العلوم والشرعية وأصول. فأفضل العلوم أصول الدين، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم الفقه، ثم أصول الفقه، وهكذا. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: من ترك الأصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الجنة إلا الكتاب والسنة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ووجوب تعلم العلم على الكفاية عام في سائر شرائع الإسلام، فعلى المكلف يعني البداء بما يكثر وقوعه ويحتاج إليه الأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: المشروع في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين. قال: والأشهر عن أحمد الاعتناء بالحديث والفقه، وقال: ليس قوم خيرا من أهل الحديث، وقال: معرفة الحديث والفقه حب إليه من حفظه. وقد مدح الله عز وجل الفقه، فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفسر بعلم الفقه، قال البخاري: وهو ثمرة الحديث، الفقه ثمرة الحديث، وليس ثوابه في الآخرة بدون ثوابه. وما جاء في فضل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف: ثم الصلاة، أي ثم بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات الصلاة، يكون أفضل التطوعات الصلاة لترادف الأخبار ومداومة المختار صلى الله عليه وسلم عليها، وقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وغير ذلك. ولأنها آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوعات. ولأنها أن الصلاة تجمع أنواعا من العبادة: الإخلاص لله والقراءة والركوع والسجود ومناجاة الرب تبارك وتعالى والذل والخضوع له الذي هو أشرف مقامات العبودية، والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وآكدها كسوف ثم استسقاء، أي آكد التطوع صلاة الكسوف، لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه، ولأنها عبادة مجمع عليها وعبادة محضة. وكذا قال: كسوف ثم استسقاء، وصلاة الاستسقاء مستحبة ولطلب الرزق، ثم هي آكد التطوع بالصلاة بعد صلاة الكسوف كما ذكر المصنف، لأنه يشرع لها الجماعة مطلقا، أشبهت الفرائض. فالتطوع يعني يفهم من كلام المصنف بما تسن له الجماعة أفضل، والآكدية بمعنى أن فعلها مؤكد زيادة على بقية النوافل. ولذلك لما ذكر المصنف قال: ثم الصلاة وكذا وكسوف ثم الاستسقاء، قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك تارة. فالمصنف قال: أكدها كسوف، أي أن أكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، نعم، وخرج إليها فزعا، صلى صلاة غريبة وعرضت عليه في صلاة هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة شرع وشرع لها الجماعة، فأمر مناد أن ينادي، وشرع لها صلى الله عليه وسلم الجماعة، فأمر مناد أن ينادي: الصلاة جامعة، فهي آكد صلاة التطوع. ويدل كلام المصنف هنا أن صلاة الكسوف نافلة، أنه قال: وآكدها كسوف ثم استسقاء، لكن صلاة الكسوف يعني ليست محل إجماع أنها تطوع أو مستحب، بل الخلاف موجود. هناك من يرى أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية، وأنه كيف يعني أن يرى المسلمون إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعو الصلاة، مع أن الرسول أمر بها وأمر بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل. فيعني هذه يقوي القول بوجوبها، يقوي القول بوجوبها، لأن السنة لو تركها المسلمون لم يأثموا، فأقل ما يقال فيها أنها يعني على الأقل قد تكون فرض كفاية، قد تكون فرض كفاية. قال: وأكدها الكسوف ثم استسقاء، يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف الآكدية. ويعني التعليل عند الأصحاب أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف الآكدية بأنها تشرع لها صلاة الجماعة، فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع. إذن فالاستسقاء هنا قدموها على الوتر، قدموها على الوتر، لأن صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو آكد من غيره. ولكن هذا قد يكون محل نظر، لأن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وقال: يا أهل القرآن أوتروا. أما صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بها، ولكنها ثبتت من فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقتصر في الاستسقاء على الصلاة، فقد كان يستسقي بالدعاء أحيانا في خطبة الجمعة في غيرها. والاستسقاء كما هو معلوم أنه إذا أجدبت الأرض قحط المطر تضرروا بذلك، خرجوا إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل. قال المصنف بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، يعني فدل على أكدية صلاة الكسوف، وظاهر كلامه يقتضي تكرار الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو لم يقع غير مرة، وأما صلاة الاستسقاء فورد ما يدل على أكديتها كحديث عائشة وغيره. يقول المصنف ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، يعني فأشبهت يعني قال ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، فأشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها من حيث ثم وتر، ثم وتر قال لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، بعد التراويح أي أن التراويح تلي الاستسقاء في الأكدية فهي في المرتبة الثالثة، فقدم التراويح على الوتر بناء على أن مناط الأفضلية كما ذكر المصنف قال لأنه تسن له الجماعة، مناط الأفضلية هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليال ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فبقيت الأمة يعني الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة، حتى جماعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تميم الداري وأبي بن كعب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، لكن الوتر قد قيل بوجوبه، وقد قال شيخ الإسلام وما تنازع الناس في وجوبه أوكد، وما قبل ولكن ما قبله يعني ما قبل الوتر مما ذكره المصنف تشرع له الجماعة مطلقا، بخلاف الوتر فإنها لا تشرع له الجماعة إلا إذا كان بعد التراويح كما ذكر المصنف. والوتر اسم للركعة المنفصلة عنها أما قبلها، انفصل أما قبلها، وللثلاث والخمس والسبع والتسع المتصلة والإحدى عشرة، كما أن المغرب وتر النهار اسم للثلاث المتصلة، فإذا انفصلت الثلاث بسلمين أو الخمس من بعد كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها. قال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، توتر لك ما قد صليت. فالمصنف هنا قدم صلاة التراويح لأنها تشرع لها الجماعة على صلاة الوتر، لكن قد تكون الوتر مقدمة عليها وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم أن الوتر واجب وقال نعم، وهناك من يرى أنه سنة، لكن صلاة يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بها وهذا شأنها، فكيف تجعل التراويح التي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منها؟ فقد يكون الترتيب على حسب الأدلة في صلاة التطوع الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، ثم التراويح والتراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيها والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة أربعا ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثا، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا هذه الأربع التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين، كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، قال المصنف وهو سنة مؤكدة، يعني التراويح روي على الإمام يقصد الوتر ثم وتر، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة الشيخ الإسلام باتفاق المسلمين، ولا ينبغي لأحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. وروي عن الإمام أحمد قال المصنف يقصد الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، ولأحمد وأبي داود مرفوعا من لم يوتر فليس منا، ولهما الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ورواته ثقات. قال المصنف وليس بواجب، يعني الوتر وليس بواجب، يفعل هذا الذي يعني أكثر أهل العلم جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم مع إجماعهم أنه ليس بفرض. قال يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، لقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، وقال إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. صحيح ابن خزيمة من أدرك الصبح فلم يوتر فلا وتر له. وفي أحاديث كثيرة من غير وجه تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء وهو إجماع، إذ لم ينقل أنه أوتر فيه لعدم دخول وقته وأن آخره إلى طلوع الفجر، ويصح قبل سنة العشاء لكن خلاف الأولى. وقول المصنف هنا ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى الفجر إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإن وقته عنده بعد غيوب الشفق، والجمهور له أن يصلي الوتر بعد العشاء إذا كانت مجموعة جمع تقديم قبل غروب الشفق لعموم ما سبق. فوقته كما ذكر المصنف يفعل بين العشاء والفجر، بين صلاة العشاء والفجر، سواء صلى العشاء في وقتها أو صلى مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كما ذكرنا قبل قليل أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، والسنة الصحيحة تشهد له، ولأن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء قد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبقى إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب. قال وآخر الليل لمن يشق على نفسه أفضل، لمن يثق بنفسه أفضل، يثق باستيقاظ آخر الليل بنفسه أو بإيقاظ غير الله، لحديث جابر أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه في آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. لأن هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها أن آخر صلاة بالليل كان وترا. نعم. يقول وأقله ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها أي بركعة لثبوت عن عشرة من أصحاب من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، ولما تقدم من الحديث ولما يفهم من لفظ الوتر ولما يفهم من لفظ الوتر، يعني أقل الوتر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وفي الصحيحين صلى ركعة واحدة، فقال صلى ركعة واحدة يدل على أن أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. قال وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، وفي الوجيز وأفضل 11 ركعة، وجاء 13 ركعة، 13 ركعة وفسرت بركعتين بعد الوتر. قال ابن القيم تجري مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة لا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري مجرى سنة المغرب، وقيل 13 ركعة بالركعتين الخفيفتين التي كان يفتتح بهما تهجده صلى الله عليه وسلم. قال وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر بواحدة منها. مثنى مثنى أي يصليها ركعتين، يصليها اثنتين أي يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وهي لفظ مسلم، في لفظ مسلم يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال المصنف ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل. نعم، قال هو الأفضل لأمر عليه الصلاة والسلام به والاستمرار فعله، ولأنه أكثر عملا، وفي ذلك دلالة ظاهرة أن أقل الوتر ركعة وأن صلاة صحيحة، وهذا مذهب الجمهور، ويسن فعل الوتر عقب الشفع بلا تأخير له عنه، وإذا قام لركعتين ثم بدأ فجعل تلك الركعة وترا، فقال أحمد كيف يكون هذا قلبنية، قيل له أيبتدي الوتر؟ قال نعم، قال نعم. قال المصنف وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، قياسا على ما يأتي، وله أن يسرد الجميع ولا يجلس إلا في الأخيرة. قال المصنف إن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد. نعم، يجوز الوتر بثلاث، يجوز بخمس، يجوز بسبع، يجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فلها صفتان كلتاهما مشروع. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، كل هذا جاءت به السنة. فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة، يعني مرة سرد الثلاث بتشهد واحد ومرة صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة، أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة آخرها، إلا مرة واحدة آخرها ويسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإذا تشهد في السادسة بدون سلام ثم صلى السابعة وسلم فلا بأس. قال المصنف وإن أوتر بتسع يسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول، ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة رضي الله عنها، ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهضر ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. نعم، إذا أوتر بتشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في 9 يتشهد ويسلم. وإن أوتر ب11 فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. قال المصنف: وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي 2 ركعات ويسلم ثم 3، لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد. نعم، قال المصنف: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، أي أدنى الكمال في الوتر أن يصلي 2 ركعات ويسلم ثم يأتي بواحدة ويسلم، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لا أشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. نعم، قال ثم 3، لأنه أكثر عملا، نعم أكثر عملا بالجلوس للتشهد والتشهد فيه والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام، وكان ابن عمر يسلم من 2 ركعات ويأمر ببعض حاجته، ويجوز أن يسردها بسلام واحد كما تقدم معنا سردا، فلا يجلس إلا في آخرهن. قال أحمد: إن أوتر ب3 لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي، ومفهوم عبارته كالقاضي لا يجوز كالمغرب، وظاهر الإقناع والمستوعب وغيرهما يجوز كالمغرب. وقال شيخ الإسلام: يخير بين فصله ووصله، وصح أن كليهما جائز، وأنه إن كان الماموم يرى أحدهما فوافقهم تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن. قال: يقرأ في الأولى، يقرأ من أوتر ب3 في الركعة الأولى سورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة قال: يقرأ من أوتر ب3 في الركعة الأولى بسورة سبح، يعني بعد الفاتحة، سبح اسم ربك الأعلى لما تضمنته من أمور الدنيا والآخرة، وسبح علم على السورة المبدوعة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة، يعني بعد الفاتحة، بسورة قل يا أيها الكافرون، يعني بعد الفاتحة يقرأ بسورة قل يا أيها الكافرون، ويتعدل ربع القرآن لتضمنها التوحيد العملي الإرادي قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، وتواتر يعني أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن اللي تضمنها التوحيد الخبري العلمي، والحديث بين عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهن في وتره، رواه أبو داود وغيره ولأحمد وغيره عن ابن أبزة مثله. قال إسحاق: وهو أصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الوتر، ولا ينبغي المداومة على ذلك، فإنه قد يفضي إلى اعتقاد أنه واجب. وسميت سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى، أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. فيقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. يقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة سبح اسم ربك الأعلى كاملة، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، وذلك بعد الفاتحة، وذلك بعد الفاتحة. قال المصنف: ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، قبل الركوع. فيقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا لا قبله، لا قبله. عبارة الإقناع وشرحه، عبارة الإقناع وشرحه: ويسن أن يقنت فيها أي في الركعة الأخيرة من الوتر، من الوتر. وقال الوزير: اتفقوا على أن القنوت في الوتر مسنون في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخره. وقال شغل سام: إذا صلى قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فحسن. وقال: يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه. طبعا القنوت في اللغة له معان منها الدعاء، ولهذا سمي هذا الدعاء قنوتا، ويطلق على الدعاء بخير وشر، يقال قنت له وقنت عليه. فيقنت فيها أي في الثالثة، والقنوت كما تقدم معنا، كما سمعنا، يطلق على معان منها الخشوع، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين، كما قال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويطلق أيضا على الدعاء كما هنا: يقنت فيها بعد الركوع. قوله بعد الركوع أي بعد الركوع في الثالثة، وظاهر الكلام أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج، لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأنس وابن عباس. وإذا قنت يعني قبل الركوع، إذا قنت يعني قبل الركوع بعد القراءة جاز، بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع. وصح عن جماعة من الصحابة، والأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. قال الشيخ الإسلام: من الناس من لا يراه إلا قبله، يعني من لا يرى القنوت إلا قبله، ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقياس، أكثر وأقياس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيرفع يديه ويقنت في الوتر قبل الركوع، فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان ماموما، لحديث مالك بن يسار مرفوعا: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، رواه ابو داود. والخمسة إلا النسائي من حديث سلمان: إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، ويكون بينهما فرجة. ورفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا. قال بعضهم: روي فيه نحو 100 حديث، 30 من الصحيحين أو أحدهما، واستحبابه في القنوت مذهب أبي حنيفة والشافعي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيقول جهرا، فيقول جهرا اللهم اهدني فيمن هديت، يعني إن كان إماما إجماعا يقول جهرا أو منفردا نص عليه. وقياس المذهب يخير المنفرد، واستظهر في الخلاف تخصيص الجهر بالإمام، استظهر في الخلاف تخصيص الجهر بالإمام وهو ظاهر كلام جماعة. قال في الفروع والمبدع والإقناع والمنتهى وغيرها، وقال في الفروع والمبدع والإقناع والمنتهى وغيرها يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وهو مروي عن عمر وغيره، وسورتان في مصحف أبي، قال ابن سيرين هاتان السورتان كتبهما أبي في مصحفه، وقال أحمد يستحب السورتين، وقال شيخ الإسلام لم ينقل مسلم دعاء في قنوت الوتر غير هذه الأدعية الماثورة في الوتر، قنوت الحسن وسورتي أبي انتهى. وقال غير واحد لم يوقت في دعاء القنوت غير اللهم إنا نستعينك، لأن الصحابة اتفقوا عليه، ولو قرأ غيره جاز، والأولى بعده قنوت الحسن. قال أحمد يدعو بدعاء عمر اللهم إنا نستعينك، وبدعاء الحسن اللهم اهدني، وفي النصيح يدعو معه بما في القرآن، ونقل الحارث بما شاء. وفي الغاية تحصل سنة القنوت بكل دعاء، وقد جاء القنوت من طرق تدل على مشروعية الدعاء فيه. قال العراقي وغيره منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. وقال ونحفد بكسر الفاء نسارع إلى طاعتك، وأصل الحفد العمل والخدمة، والجد بالكسر العظيم، والأشهر كسر جاء ملحق، إن عذابك بالكفار ملحق. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.